كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود كنا في الأمس باب في الغسل من غسل الميت، وهذا يحتاج إلى فيه بعض التنبيه، وهو أنه لا شك أن الحديث الصحيح قد ورد: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهل يكون غسل الميت ناقضا للوضوء حتى يجب عليه الوضوء أم يستحب الوضوء؟ أما الغسل، من غسل الميت فليغتسل، هذا قد نسخ، وكذلك من حمله فليتوضأ جاء ما ينسخه، فإذا لا يجب الغسل من غسل الميت ولا الوضوء. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ابن عباس الذي تحققنا منه أنه لفظه إنما يموت ميتكم طاهرا فيكفي أن تغسلوا أيديكم، هكذا عن ابن عباس موقوفا، وهذا الموقوف له حكم المرفوع. ولذلك غير واحد من الأئمة قد نطقوا باستحباب الوضوء والغسل، قالوا يستحب الغسل ويستحب الوضوء وليس يلزم، لأن الميت يموت طاهرا، إلا إذا وصلت يده على سوءته أو خاصة على ذكره، ومن مس ذكره فليتوضأ. فمن هنا ذكر غيره بدرجة أولى، ولذلك قالوا أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء، إنما يكون مستحبا، وهذه هي المسألة الصحيحة إن شاء الله. كذلك من حمله الوضوء الحديث الذي جاء فيه من غسل ميتا فليغتسل، ولفظ الترمذي من غسله الغسل ومن حمله الحمل، من حمله الوضوء، هذا كله يجعله في الحقيقة منسوخا حديث ابن عباس وغيره من فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال المنذري: قد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن يحيى، من هذا محمد بن يحيى؟ هو محمد بن يحيى بن خالد بن فارس الذهلي، لا أعلم من غسل من غسل ميتا فليغتسل أو من غسل ميت، هكذا جاء فيه: لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت به. لا شك أن الحديث صح، لكن جاء ما ينسخه. الحديث صح بأنه من غسل الميت فليغتسل، لكنه جاء ما ينسخه مرفوعا وموقوفا، والموقوف أرجح من ابن عباس رضي الله عنه، قال حتى غير واحد قالوا الموقوف قوي المرفوع، لأن المرفوع أيضا من ابن عباس ومن طريق ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفتى به ففتواه يقوي الحديث أو الذي قد رواه هو، لأنه تأكد وتثبت أن الحديث ثابت، بناء على الحديث الثابت قد أفتى به. وهنا الذي قال صحيح موقوفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعضهم ضعف مرفوعا، لكن موقوفا صحيح: ليس عليكم من غسل ميتكم غسلا إذا غسلتموه، إن ميتكم يكون يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فيكون في الحقيقة يعني القول، وهذا له حكم المرفوع، ما حق ولا استقام لابن عباس ولا لغيره أن يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سمع. ولذلك يقولون هذا من الموقوفات التي يكون لها حكم المرفوع إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد. نعم، هذا ما يقال، لكن الاستحباب يبقى على كل حال، الاغتسال وكذلك الوضوء في كل حال مستحب. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تقبيل الميت بعدما مات، هل يجوز تقبيله؟ قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري وليس بنعوينة، عن عاصم بن عبيد الله عاصم ابن عبید اللہ هذا وبابهم لعلكم تذكرون قال كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف لين الحديث عاصم ابن عبید اللہ قال ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قد ضعفه غير واحد من العلماء واظن ابن معين قال كل عاصم في الدنيا ضعيف حتى صاحب القراء ايضا ضعفوه في الحديث نعم عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم وهو قاسم بن محمد بن ابي بكر من الثقات المعروفين الفقهاء عن عائشه رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مذعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل هذا الحديث من حيث اسناده ضعيف لكنه يتقوى بما جاء في فعل ابي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهذه الرواية في البخاري وغيره أيضا وعلى مجمع من الصحابة لو كان هذا أولا نحن نعرف أن من أهم أصول فقه الدين والشريعة بأن فعل الصحابة إذا ثبت ولم يأتي الإنكار من الآخر فيكون هذا كالإجماع لهم أو إجماع منهم وإجماع الصحابة لا يرد وإجماع غير الصحابة أيضا قالوا لا يجوز رده إذا ثبت الإجماع كما قال غير واحد من العلماء وأنكر بعضهم كون الإجماع بعد الصحابة هكذا قالوا لأنهم كانوا محصورين أما بعد هذا فقد تفرقوا في البلاد فالإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كذاب لكن إذا جاء عن الصحابة شيء وهو بمجمع من الصحابة لأنه كان الناس اجتمعوا كثيرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الحرج والمرج وبعضهم عمر رضي الله عنه قال ما مات والآخرون وكلهم يبكي ويشكي إلى آخره فحصل أمامهم جميعا وكان غائبا بالسنح كما جاء في الروايات فلما جاء كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال لقد تلت يا رسول الله حيا وميتا ثم قبل ما بين عينيه رضي الله عنه أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا اللفظ أحمد البخاري وهو مسجن ببردة فكشف عن وجهه وأكب عليه وقبله وفيه على كل حال جواز تقبيل الميت أيا كان نعم أيا كان إن كان من المحارم فجاز من المحارم أن يغسل أن تقبل المرأة زوجها وهذا أيضا جاء في بعض الآثار فيكون رجل وإن كان بعيدا عنك لكن لا يقال أنه للأقارب وغيرهم إنما يجوز له أن يقبل إذا كان ممكن نعم لكن هذا الحديث بالذات هو قصة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مذعون لم يصح من حيث الإسناد والمسألة ثابتة في أحاديث أخرى يعني أبا بكر رضي الله عنه قد قبل الصحابة قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم على مجمع من الصحابة ولم يأتي الإنكار منهم دل على أن هذا مشروع لو لم يكن مشروعا لأنكر عليه الصحابة كيف هو؟ جاء من عدة إذا رأيت مصنف ابن أبي شيبة تجد عدة آثار صحيحة في تقبيل بعض الصحابة لبعض وتقبيل حتى الشعبي وغيرهم في التابعين كأن العمل كان مستمرا أخذا من الصحابة إلى ما بعدهم نعم وحتى قالوا إنه يجوز للزوج أن يقبل زوجته إذا لم يكن على ملأ من الناس أو بالعكس مثلا لأن هذا قد يخالف المروءة لكنه لا بأس فيه حبا في واحد في الآخر يجوز على ما ذكروا نعم ثم بعد ذلك قال باب في الدفن بالليل هل يجوز أو لا يجوز قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزير وهو أبو بكر البصري من الثقات قال حدثنا أبو نعيم وهو البزير الظاهر بزيغ هكذا على وزن فعيل أبو نعيم هو الفضل بن دكين من الثقات البصري عن محمد بن مسلم وهو محمد بن مسلم بن شهاب الطائفي ولا أي محمد أنا كتبت هنا أيضا أنه محمد بن مسلم الطائفي وأنا عمرو بن إبراهيم يبدو أنا لما بحثت فيه فوجدت أنه محمد بن إبراهيم المسلم بن مهران المؤذن، هكذا جاء في بعضهم قال طائفي، لكنه هو لأن ذاك الطائفي في طبقة المتأخرة. نعم هو السبب، لكنه لأجل محمد بن إبراهيم قالوا أنه كان صدوق وكان يخطي. فالحاصل الذي يظهر لي أنه محمد بن إبراهيم المسلم بن مهران المؤذن. أنا عمر بن دينار من الثقات المعروفين، قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، أي أتوا المقبرة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، كان يرفع صوته بالذكر. الحديث هذا في الحقيقة ضعفوه لأجل صدوق يخطي محمد بن مسلم، أما الطائفي أيضا لا يرتفع عن كونه يخطي ويحتاج إلى متابعة، وإذا انفرد فيكون لا يصح حديثه. ولذلك هذا الحديث أيضا ليس بصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبره. أنا تتبعت المسألة فما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون نزل في قبر أحد الصحابة المقبورين أبدا، حتى مع بنته رقية الضائر. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على شفير القبر فقال ينزل من لم يكن قارف الليلة، قارف الليلة، وكان عثمان رضي الله عنه زوجها، فكان قارف الليلة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم نزوله. وقال من الذي قال؟ أحد الصحابة، أحد الصحابة المشهورين، أو هو لعله عبد الله بن، لا لعله الزبير بن العوام، ومن كان طلحة، اللهم صل على محمد. على كل حال فقال أنا يا رسول الله، فقال انزل وأنزلها، فنزل. فهنا في الحقيقة الذي يظهر لي أنا تتبعت لعل روايات صحيحة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكرم أحدا فيكون نزل في قبره، ما جاء فيه. فالرواية هذه على كل حال ضعيفة، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أحد، لكنه نزل غيره وهو تحت إشرافه، حتى في بناته صلى الله عليه وسلم، حتى في ابنه إبراهيم ما جاء فيه أنه نزل في قبره. نعم، لكن الدفن ليلا هنا لم يذكر فيه، قال دفن ليلا إذا صح هذا الحديث، رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، لأن في الليل ظلمة وتحتاج إلى النار، سواء كان النار أو أي نوع من الذي يستنار به، يستنار ويستضاء به، وإلا الظلمة وإدخال الميت في القبر قد لا يصلح في الظلمة. ولذلك عند الحاجة، وتذكرون أن هناك روايات صحيحة عن بعض الصحابة أوسى قالت لا تتبعوني نارا، فالنار يعني الظاهر كان في زمن الأول في الجاهلية في الليل إذا كانوا يدفنون، أولا مسألة دفن الليل، ثم اتباع النار أو اتباع النار كانوا لأجل أن يعرف الناس أن هناك من مات من رئيس القبيلة أو كذا، فلذلك نهى أن يدخل أو يتبع الميت أو تتبع الميت النار. ولكن عند الحاجة قطعا إذا كان جاز الدفن ليلا على ما جاء الخلاف فيه فيكون جاز الاستنارة بالنار أو الاستضاء بالنار، إما أن يكون سراجا أو يكون نارا قد يولع حتى يكون نورا. نعم، فلكن الحديث لم يصح، ولذلك من ناحية حيث الدفن ليلا أيضا المضى بنا الحديث السابق لا تدفنوا في الليل حتى تصلوا عليه، ما هو كذا نهى النبي أو زجر النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه. فهل لأجل أدم الصلاة؟ لكن في الأخير ماذا جاء فيه؟ إلا أن تضطروا، انظروا إلا أن تضطروا. فبذلك غير واحد من العلماء قالوا لا يجوز الدفن ليلا إلا اضطرارا، إلا اضطرارا، فلما اضطر إلى الدفن ليلا جاز أن يؤخذ النور أيضا للدفن ليلا. وبذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفنوا قالوا لابد ان تكون الصلاه في النهار ويؤخر الدفن ليلا لحاجه من الحاجات المخوف وغيره، لان ابا بكر وغير واحد دفنوا ليلا. عبد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تعرفون الفتنه كانت على قدم وساق، وكان الفاتنون والفتانون هم الذين كانوا يسيطرون المدينه، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، والمدينه كانت آمنة مطمئنه، فهؤلاء استغلوا خلو المدينه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيئهم في الحج، فعملوا ما عملوا، واستشهد عثمان رضي الله عنه، وخافوا ما قدروا ان يدفنوه الا ليلا، اخذوه من مكان كذا وكذا، حتى اخذوه من حش كوكبان، حش كوكبان في مؤخره كان من لناس وهي ملاصقه للبقي، ولذلك ترون الى الان هو في اخر البقي قبره، ان كان قبل التوسعه الظاهر او ما اللي رايناه قبل توسعته البقي، فكان في اخر الجهة يعني شمالية، كأنهم على خوف في حديقة بعض الناس، ثم دخل أو أدخل في البقية. الحاصل أنه هناك اختلاف، قالوا لا يدفن في الليل إلا اضطرارا، إلا اضطرارا، وإذا كان اضطرارا يدفن فيؤخذ أو تؤخذ النار أيضا، جاز أن تؤخذ. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس، وهو أسود بن قيس العبدي الهجلي من الثقات، النبيح العنزي، هذا حسن الرواية، روى عنه غير واحد من الأئمة إلا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ولذلك جعل حديثه حسنا غير واحد من العلماء، وله أيضا طريق آخر عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، حملنا القتلى من مصارعهم حتى يدفنوهم في البقيع. وفي رواية أخرى أن أخت أو عمة جابر أخذت أباها عبد الله حتى تدفنه، وجالت زوجها وأخاها عدلين على بعير، وجاءت به إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوهم إلى مسارعهم، فردوا إلى ميدان أحد ودفنوا مع الشهداء. فبذلك على كل حال هنا قال كنا حملنا القطرة، لعله هو أيضا يقول، وجاء في التفصيل أن عمته حتى قد كنا حملنا القطرة يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. هنا هل يؤخذ من هذا الحديث عموما لا يجوز نقل الميت من موضع موته إلى مكان آخر، أم هذا خصوصية الشهداء؟ خصوصية الشهداء. فاختلف العلماء على كل حال، فبعضهم خصص قال لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا، وكذا من مات في موضع لا ينقل من إلى بلد آخر، قاله بعض الأئمة. والظاهر أنه نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص أو نقل سعد بن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا، ولا أظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر، يعني إذا كان دفن ثم ينبش وينقل هذا هو الذي يكون كرهه الأئمة، لكن إذا كان ينقل في موضع من موضع آخر قبل دفنه فهذا كان خاصا، النهي كان خاصا بالشهداء وليس عامة. ولذلك قال العيني أما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون. وقال المازري ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد الى بلد وقد مات سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفن بالمدينه. على كل حال هذه المساله اختلفوا فيها، ولكن الذي يظهر الله ما دام حصل فعل من الصحابه في نقله ولم يرد الانكار من الصحابه فيما بينهم فيكون له وجه. والائمه رحمه الله من اصول فقههم كتاب الله وسنه رسول الله ثم اجماع الصحابه ثم فتاوى افراد الصحابه، هذا كل الائمه اتفقوا على هذه الاصول منه حتى الامام ابو حنيفه رحمه الله. فاذا يكون ان شاء الله نقله لمصلحه، اما اذا كان يخاف من فساد جسمه لان الميت قد يكون في حر شديد وكذا والنقل الى مكان بعيد فيكون لا يصح بحال من الاحوال لانه ينبغي ان يرى، وكذلك اذا كان يؤخر كثيرا الا اذا كان في بلد الان الذي يعني عرفنا من الاخوان الذين في خاصه في فرنسا المسلم، وانا سكنت فيما بينهم اكثر من 10 اشهر فرايت انهم اذا مات احدهم فالحكومه يعني تكلفهم كثير في الدفن وتطلب انهم يستاجروا وكذا، ثم هو بين الكفار ليس لهم مقبره خاصه، فلذلك الظاهر فتوى عندهم موجود من الشيخ ابن باز وغيرهم انهم ينقلوا اذا امكن النقل فيبردون في الثلاجه ثم بعد ذلك في التابوت ثم بعد ذلك ينقلون الى وقت قريب، رايت 3 أو 4 نقلوا الى الجزائر خاصه هم الجزائريون والتونسيين او يقول التوانسه، وكذلك المغاربه فيهم كثير جدا اكثر المسلمين بهذه الصوره، لكن مضى عليهم وقت في الحقيقه حتى العجائز هم الذين يحفظون او يعرفون اللغه العربيه، ابناؤهم عجم بالمره صاروا ما يعرفون الا الفرنسيه، الا انه الان الحمد لله جاء نشاط في التعليم وغيرهم وقام ناس بفتح المدارس لتعليمهم، ابناؤهم سبحان اباؤهم يتكلمون بالعربيه وابناؤهم الان يحتاج لهم ترجمه. فالحاصل يعني عندهم فتوى الظاهر كما قالوا لنا، قالوا اجازوا نقله لانهم يدفنون في خلال او يدفنون بين الكفار لكنه لخلال 2 سنة لابد ان ينبشوا ويرموا في البحر، فبذلك في هذه الملابسات الذي يقال انه اذا تيسر النقل الى بلاد الاسلام والمسلمين وان عاش هناك يكون هو الصحيح ان شاء الله. قال المبرد ان محمد اول من حول من قبر الى قبر علي رضي الله عنه، وهذا ليس بصحيح. واخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز والتنوخي قال لما قتل علي حملوه سعيد بن عبد العزيز التنوخي لم يدرك عليا ولا من ادرك عليا متاخر، قال لما قتل علي حملوه ليدفنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الاثار كلها لم تثبت. اما حديث جابر فهذا لا شك فيه انه خاص به او أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الشهداء من مسارعهم أو من مواضع استشهادهم، لعله يكون خاصا للشهداء والله أعلم، إلا إذا كان الشهيد أيضا في مكان مثل هذه مكان ليس فيه مقبرة المسلمين أو ربما يخرجون بعد أيام ويرمونهم في البحر. باب في الصف على الجنازة. باب في الصف على الجنازة. قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي، محمد بن عبيد بن حساب الطنافسي المحاربي من الثقات، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن محمد بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة معروف بالتدليس والرواية أما لم يدركه، أن يزيد بن أبي حبيب وهو يزيد بن حبيب من الثقات الفقهاء المصري، وهنا عن يعني روى ابن إسحاق بصيغة موهمة للسماء وادم السماء، ولذلك صار صوبا لضعف هذا الإسناد عن مرسد اليزني ومرسد بن عبد الله أبو الخير اليزني صحابي نزل حمص من الصحابة عن مالك بن حبيرة الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلى عليه 3 صفوف أو يصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب قالوا الا اوجب الجنه او اوجب قبول شفاعتهم. وفي روايات اخرى جاءت انه ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 رجلا، هكذا جاء فيه، الا شفعوا فيه. فهنا ثلاثه صفوف: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفوه لكن صححوه من قول مالك بن حبيرة، مالك بن حبيرة صحيح، موقوف صحيح. وهذا أيضا والله أعلم من أمور الغيب ليس فيه مجال للاجتهاد. وقول الصحابي إذا لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا له حكم المرفوع. فإذا هذه الفضيلة ثابتة: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي أوجب الجنة أو أوجب قبول صلاتهم ودعوتهم له. وجاء مالك رحمه الله فكان إذا صلى على الناس فكان يجزئهم ثلاثة صفوف، وكان عليه عمل أهل المدينة. تعرفون أن مالك رحمه الله عنده عمل أهل المدينة من الحجج التي يحتج بها على فعل شيء. والصحابة كانوا يجزئون المصلين ثلاثة صفوف إذا قلوا أو كثروا، إذا كانوا قليلين أيضا فيجعلون ثلاثة صفوف إن شاء الله يكون هو الأفضل. لكن إذا صلوا صفا واحدا ما كانوا إلا 10 أو 5 أو 2 3 فهذا لا يجزئون طبعا، إنما إذا كثروا. باب في اتباع النساء الجنائز: هل يجوز للنساء أن تتبع النساء أو تتبع المرأة الجنازة؟ واتباع الجنازة معروف، من اتبع من شيع الجنازة حتى يصلى عليه كان له قيراط، ومن شيعها حتى تدفن كان له قيراطان، وكل قيراط مثل الجبل العظيم أو القيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: الجبلان عظيمان. وهذا الحديث لم يسمعه ابن عمر رضي الله عنه، لما رواه ابو هريره رضي الله عنه فشك، كانوا يعني طبعا هم يحققون ويثبتون، فقال: انت ممن سمعت؟ قال: انا سمعت، كنت لم اكن صاحب زرع ولا نخل، كنت اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل ابن عمر الى عائشه يستثبت: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقال: صدق أبو هريرة. هذه كلها تفاصيل موجودة. فالحاصل على كل حال اتباع ايش قلنا فيها في اي مسألة؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت: نهينا ان نتبع الجنازة ولم يعزم علينا، او لم يعزم علينا. نهينا، الناهي للصحابة لا يكون إلا عن الله تبارك وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الصحابة نهوا بعضهم بعضا، لا، إنما نهينا إذا قالوا وأمرنا بكذا ونهينا بكذا. فالمحدثون عن الحديث رحمة الله عليه يقولون هذا حكم المرفوع قطعا، لأن الصحابي لا يكون ناهيا له أو آمرا له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أم عطية قالت: نهينا أن نتبع ونتبع الجنازة جنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا النهي. فإذا هل يقال إنه جاز لها لكنه يكون مكروها؟ هذه من أدلة صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة التنزيهية، يعني لأنه لم يعزم علينا هي فهمت. لكن يا أذكر أن ابن تيمية رحمه الله قال: هي هذا فهمها، لكن لا يجوز، النهي هو الثابت، لا يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز، لا يجوز للنساء أن يذهبن وراء الجنائز. والآخرون غير واحد قالوا: لا، أن هذا لم يعزم علينا، سعارف أن التحريم إلى التنزيه. والمسألة فيها خلاف، ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنازة، هنا كره التنزيه، كره لنا ليس حرم علينا،
كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عتية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم قاله في الفتح. ولفظ البخاري في باب الحيض عن أم عتية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وقولها لم يعزم علينا ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم، كأنها فهمته من قرينة، ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فساح بها فقال داها يا عمر. لكن هذا الإسناد وهذه الرواية رواية أبي هريرة هي ضعيفة، قصة أن عمر ساح عليها وقال داها يا عمر هذا لم يصح، إنما الاستدلال في قولي وفهمي أم عتية الأنصارية. أنا رأيت في التفاصيل هذا الزيارة، كل زيارة اتباع الجنائز مسألة، تذهب وراء الرجال وتتبع الجنازة وتكون هناك، هذا هو الذي يعني فيه الخلاف. أما زيارة النساء أيضا هذه مسألة أخرى، ولفظ الحديث في الزيارة الذي جاء فيه لعن الله زائرات القبور، هذا نبي صالح بادام عن أم هاني وأبو صالح مداره عليه وهو ضعيف، فلذلك ضعفوا لفظ الزائرات. لكن اللفظ الصحيح لعن الله زوارات القبور، زوارات، فقالوا المبالغة المرأة التي تزور كثيرا، لكن هذه الكثرة والقلة كيف يكون ضبطها في الحقيقة؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم قد شددوا في المسألة وقالوا لا، مطلق زيارتها لا يجوز، إلا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها وتمثلت بقول الشاعر لما زارت وقالت وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع أي لن يتفرق، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما، تمثلت بهذا. ولكنها قالت في الأخير لو كنت شهدت دفنك، انظروا، لو كنت شهدت دفنك ما زرته. فلعل التكثير والله أعلم تخاف أو هي تشير إلى أن تكثير الزيارات، لو شهدت دفنك ثم أزورك الآن، ومتى زارت بعد كم يوم من دفنها، فهل يستدل على كل هذا؟ استدل به الشوكاني وغيرهم على جواز زيارتهن إذا لم يترتب عليه على زيارتهن فساد. والمسألة ترجع إلى أولياء الأمور في الحقيقة، أولياء أمور المرأة الزوج أول شيء، ثم أولياء أمر الناس كلهم الذي هو يكون الأمير المؤمنين، إذا رأى مصلحة فيجوز له أن يمنع، لأن النساء قليلات الصبر وقد لا تصبر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا من حديث المرأة التي في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب من لم يتخذ بوابين أو باب اتخاذ البوابين، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فكان مر بامرأة مر في البقية بقبر بامرأة تبكي على قبر ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تبكي ولا تبكينا، فقالت إليك أن أو إليك أني فإنك لم تعرف مصيبتي، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورأى عذرها تركها. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها مثل الموت، ارتعدت وخافت أنني قلت وأسأت الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابها مثل الموت، فجاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، هكذا جاء في رواية البخاري على كل حال. فهناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها عن الزيارة، إنما نهاها عن البكاء، اتق الله ولا تبكين أو بهذا اللفظ. نعم، فبذلك على كل حال استدل من استدل، لكن المسألة تكون موكولة إلى رأي الأمير، زيارة القبر جائز ومباح، أمير المؤمنين إذا رأى أن يمنع الناس، أما الفريضة أداء الفريضة لا يجوز له أن يمنع ويغير حكم الله، لكن المباح الذي فيه طرفين يجوز ولا يجوز، فيجوز له أن يمنع من المباح، ألا تفعلوا كذا، لا تأكلوا كذا، قد يكون مباح لكنه لسبب من الأسباب يكون منهيا عنه. فعلى هذا المسألة ترجع إذا رأى أمير المؤمنين مصلحة في منع النساء من زيارة القبور فله ذلك، ولا يقال إنه يغير شرع الله تبارك وتعالى. وهذه لها نظائر، لو بحثتم تجدون مسائل كثيرة، من جملتها أن تذكرون أن عمر كان نهى عن بيعي، أنا جمعت بعض الحاجات يعني، لكنها يعتنى بطريقة خاصة، لو جمع الإنسان تجد في هذا مسائل كثيرة. عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، فلما جاء علي قال اجتمع رأي ورأي عمر أن النهي عن بيع الأمهات فأمهات الأولاد، فرأيت أن يباعنا فبيعت. وهناك في زمن عمر رضي الله عنه سمع جلبة وراء اللفظ مذكور الظاهر السوق المدينة الذي كان وراء الزوراء وفي الزوراء، فقال يا يرفع انظر ما وراءك، فذهب ورجع قال جارية تباع أمها، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم وقد وصى الله عليكم ألا تبيعوا أمهات أولادكم، فنهى عن بيع أمهات الأولاد. فالحاصل هذه أمور، لأن بيع أمهات الأولاد ليس بواجب وليس بحرام، فيجوز له أن يمنع من الشيء. كذلك أدخلوا فيه حديث مسألة الطلقات الثلاث، كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناد، فنهاهم أو فقال لفظ التي جاء فيه، فقال لو أنفضنا عليهم فأنفضوا عليهم، استشار الصحابة، ولكنه لا يكون حكما دائما في مثل هذه الأمور، إذا رأوا مصلحة غير هذا ولي الأمر يجوز له. فمسائل مصر هذه، باب فضل الصلاة على الجنازة والتشعيئها، أي اتباعها إلى الدفن، التشغي والصلاة على الجنازة فبقى هناك حتى تدفن. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن سمي وهو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المحاربي بن الثقات ومن رواة الصحيحين، عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح هو ذكوان السمان، أبو صالح ابن سهيل، عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه، هذا كذا في صحيح البخاري أيضا، يرويه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عنده، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد، وفي رواية مسلم وغيره مثل الجبلين العظيمين. فلما تحقق ابن عمر رضي الله عنه قال فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيانا، لعله كان يتساهل في حضور الدفن وغيره، ولذلك قال فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، القيراط أصله الظاهر يعني هذا وزن معلوم من الدراهم والدنانير، لكنه ما دام فسر في الحديث هنا ما هو القيراط، قال كل قيراط مثل جبل أحد وأصغرهما مثل أحد، وفي رواية أخرى واضحة جدا والقيراطان مثل الجبلين عظيمين. نعم، ثم قال هذه من الفضيلة، في الحقيقة نجد كثير من الناس يتساهلون في هذا، على الأقل لنفع نفسه يسلي عليه على الأقل، لكن الصلاة الجنازة قائمة والناس جالسين ما يقومون. ومن العجيب والغريب أن الشباب فيهم سبحان الله فيهم يعني سوء الفهم، أو مستهدفون، هناك ناس يحركونهم على السوء والشر. كان جاء شاب من خارج في أيام الحج ونحن نصلي على الجنازة وهو جالس، رأيت وهو يدرس جالس في الدرس في أيام الحج، مو هذا يعني قبل هذا، فقلت له يا اخي ليش ما تصلي؟ قال والله ما ادري، هذا مسلم ولا كافر ولا. يعني هذا الشيء فهم عجيب جدا في مكة، والمسلمون حملوه على اكتافهم وجاءوا بكافر يهودي صلى عليه. فقلت له يا اخي عيب عليك بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مداراة على المنافقين، ما هو كذا، لما نهي عنه لا تصلي فترك الصلاة فبدأ يصلي بالفعل. سمع الكلام هذا، ما ندري هل هو من قلبه ولا ريه، لكنه كان يجلس. ولما سألته قال ما أدري والله هذا مسلم ولا كافر، غريب. فأنا قلت ما أدري أنت مسلم ولا كافر، فكأنه سكت بالمرة. قلت أنا ما أدري، أنت تجلس بيننا، ما أدري هل يجوز لي أنا أشك وأنت تقبل هذا؟ فبدأ يصلي. فهذه المسائل نعم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يفكر لنفع نفسه ولنفع أخيه، هو يستفيد مثل جبل أحد. أنا لكن الناس على كل حال ربما إيماننا قوي ليس بقوي، أو إيماننا ضعيف أو معدوم بمثل هذه الأحاديث المبشرات. نعم. ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله، وهو معروف مضى بنا كثير، الحمال أبو موسى الحمال من الثقات، وعبد الرحمن ابن حسين الحروي، هذا قالوا أنه لم يروي عنه، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكنه يكون حسن الحديث إن شاء الله. ولو لم يكن، لو كان ضعيفا لا يضر وجوده في الإسناد، لأنه جاء مقرونا بالثقة. فلو كان هارون بن عبد الله وليس ذكر عبد الرحمن معه لا يضر شيء. قال حدثنا المقري، من يكون مقري أن حيوة، من الذي يكون هذا مقري؟ المصري أبو عبد الله بن يزيد المقري من الأبادلة. قال حدثنا حيوة وهو ابن شريح، قال حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد من الثقات أيضا. أبو صخرة وأبو صخر في بعض الأحيان يأتي تصحيف، أبو صخرة جامع بن الشداد، وأبو صخر حميد بن زيد كلاهما من طبقة واحدة، هنا أبو صخر. ولذلك أبو داود رحمه الله أو أحد أو حيوة أو أي واحد قال وهو حميد بن زياد. نعم. أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه من الثقات أيضا، يزيد بن عبد الله قصيد البصري، أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه، داود بن عامر من الثقات من الطبقة السادسة، عن أبيه وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص من التابعين، أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اطلع خباب صاحب المقصورة. خباب صاحب المقصورة هكذا جاء، والمقصورة قالوا أنه يكون له بيت خاص ويكون يعرف، وقد كان يعيش وحده فكان مشهورا بها المقصورة. والمقصورة أيضا فيما بعد قد جعلت بيوت خاصة للأمراء خوفا عليهم وحفظا لهم، جعلت لهم بيوت خاصة كانوا يصلون في المسجد، هكذا جاء فيه. حتى يعني كان في الزمن الأول كان هنا أيضا كما نقرأ في تاريخه، كذلك في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأموي وغيرها. ولهم عذرهم في الحقيقة، لأن الناس يعني الفساد كلما زاد. عمر رضي الله عنه حينما كان خليفة كان يدور بدرته ليلا ونهارا لا يخاف، ينام في أي مكان. والقصة مشهورة أنه جاء ملك الروم وأرسل رسولا، فجاء يبحث عن خليفة المسلمين الذي يعني الذي قد وصل رعبه إليهم. فلما جاء يسأل فسأل بعض الناس الذين كانوا انظروا فين هو كذا وكذا، يعني كأنه سبحان الله قال هل يكون هذا خليفة أو أمير المؤمنين؟ فلما بحثوا عنه فوجده ينام تحت أو مضطجعا تحت سمرة واضعا درته تحت رأسه. لكن لما جاء عثمان رضي الله ماذا حصل؟ المفسدون. لما جاء علي رضي الله ماذا حصل؟ ولما جاء معاوية لا يقال هذا غفر الله له أو يعامله بما يستحق الذي يسمى أحمد الكبيسي. سمعتم من أوان لما سمعتم؟ سبحان الله. وقولوا قولوا نعوذ بالله من الحور بعد الكور. له أعمال جيدة، تفسير كان يفسر جيد، لكن أنا أتهمه الآن يريد أن يستميل إلى نفس الشيعة العراقي هو، لأن الآن هم المسيطرون عليه. فتكلم على معاوية كلاما والله ما يقدر أن نسمع إلا من يهودي أو كافر. نعم هذا الذي. وقال إن إلى الآن نحن مبتلى بأعمال معاوية. على كل حال والأمة كلها اتوت بنار أعماله يعني بهذا التعبير. فالحاصل لما جاء معاوية ورأى رضي الله عنه فجعل لنفسه حرس الحراس الحراس. وتذكرون في صحيح مسلم أنه لما جاء إلى المدينة وهو كان من الناس صحابة كاتب الوحي ليس من عامة الناس أخذ كبة من شعر. تذكرون الرواية ولا ما تذكرون؟ كان في يد حرسي أوقفه عنده عند منبر المدينة حارس وكان في يده كبة شعر. رتب الأمر من أول ثم رفع أمام الناس قال هذا يوجد في نسائكم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة وكذا وكذا. فالحراس يجب أن يؤخذوا العمراء لأن الدنيا دنيا فسدت الآن لم تبقى إلا الأعداء. على كل حال يغتنمون الفرصة أي فرصة يعتبرونها. ولذلك لا يلام معاوية ولا أي أحد يعمر على المسلمين. يجب أن نحافظه بقلوبنا وبأبداننا. فعلى كل حال فين ذهبنا بعيد الظاهر؟ إيش الموضوع كان؟ المقصورة. نعم فبنوا المقاصير في هنا كان مقصورة. صاحب المقصورة قالوا إنه كان رضي الله عنه رحمه الله كانت عنده مقصورة وكان قد قصر نفسه في هذا البيت والظاهر بعيدا عن أولاده. نعم أو لم يكن له أولاد. فقال يا عبد الله بن عمر كأنه كان عند ابن عمر بن الخطاب اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر وليس صحابي ليس خباب من العرب يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان يعني له مثله أو فصلى عليه فله قيراط فأرسل ابن عمر إلى عائشة. هذا هو التثبت. والأئمة يعني أئمة الحديث أخذوا من هذه والجرح التعديل جاء من هنا حتى ينظر الراوي لا يقبل من كل واحد ربما يكون توهم ربما كذا. لكن ما كان كما قال معاوية رضي الله عنه ما كان يتهم بعضنا بعضا. علي رضي الله عنه بين معاوية ما حصل لكنه يأتي أحد ويسأل مسألة وبين عائشة وعلي كان لكنهم كانوا يحيلون إلى علي رضي الله عنه. فالصحابة كانوا بعيدين في دينهم عن كل مداخل الانتقام وغيره. فهنا أبو ابن عمر يحقق حينما وقع في شبهة فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة. فهذا في صحيح مسلم على كل حال. فالحديث أو الحديثان بمعنى واحد في إثبات فضيلة تشييع الجنازة والصلاة على الجنازة. فينبغي أن يحرص الإنسان ويأتي من بيته إذا كان قدر من وقت من مكان الذي رفع أو على الأقل صلاة عامة موجودة. من صلى بهذه اللفظ جاءت رواية من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى من تبعها حتى تدفن فله قيراطان وكل قيراط مثل جبل أحد كما جاء في رواية أخرى. ثم بعد ذلك كيف يعني؟ أي نعم من خباب يا عبد الله ماذا يقول؟ فهذا قد يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه لما أرسل الثقة وفيه مسائل كثيرة إذا جاء وأخبرك الثقة عبد الله بن خباب قال هذا عبد الله بن عمر يقول كذا فشك فيه فقال أرسل إلى ابن عمر أرسل ابن عمر إلى عائشة. لابد أن يكون أرسل أحدا من الثقات وقبله ما هو كذا. وهذا قبول خبر الواحد الثقة أيضا وتصديق بعائشة رضي الله عنها لأبي هريرة أيضا قد أذهب شبهته. لا هو موجود فيه صدق أبو هريرة يعني أنها عندها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسموه متابع. أبو هريرة تابعته عائشة رضي الله عنها في هذه
لكن السياق يدل على أن عندها الحديث، ولذلك ما كان تصدق شيئا ليس عندها. التصديق يكون فيما يكون في علمها. نعم. على كل حال، ثم بعد ذلك قال: حدثنا الوليد ابن الشجاع السكوني من الثقات المعروفين، قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري، قال: حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد الذي مضى بنا صاحب العباء الخراط صدوق، عن شريك بن عبد الله بن أمين أمير بن هذه الطبقة، شريك بن عبد الله بن نخي، شريك بن عبد الله النخي وشريك بن عبد الله بن أمين أمير، شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا روى عنه البخاري، أما شريك بن عبد الله النخي القاضي كان قد ضعف حفظه لما تولى القضاء، فحديثه ضعيف، لكن هذا حديثه صحيح، وتكلم فيه بعضهم ببعض ضعف الحفظ، لكن الصحيح أن حديثه صحيح، والبخاري رحمه الله ينتقي على كل حال حديثه، فإن كان من غير الصحيحين قد يقال يبحث عن المتابعات والشواهد، لكن على العموم صحح الأئمة حديثه خارج الصحيحين أو خارج الصحيح أيضا. عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وهذه من فضيلة تكثير الجماعة على الميت. ينبغي هنا جاء النعي، إن اختلط الأمر على الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. النعي المنهي عنه في الحقيقة هو ما كان على أمر الجاهلية، أنه أنهد الجبل ومات رئيس القبيلة وكانوا ينادون على مجامع الناس، هذا النهي. لكن إذا أخبرنا حتى يحضر الناس بأن فلانا مات وصلاة الجنازة إن شاء الله في الوقت الفلاني، حتى يكثر الناس إن شاء الله، وكلما كثروا يكونوا 40 رجلا إلا شفعوا فيه، أن يقبل الله دعاهم، اللهم اغفر له ورحمه وعافيه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، شفعوا فيه قبل الله شفاعتهم التي يشفعون له بالغفران. فينبغي لا يخلط بين النهي عن النعي. نذكر أن كنا في حارة البدو شيب المدافع كلهم، ففيهم ناس شباب الحمد لله، ولكنهم كما يقولون ملتزمون. كلمة التزام هذه الآن صارت موضة، لما كنت ملتزما أو لما كنت ملتزما، هذه فعلى كل حال ناس متمسكون بالسنة وكذا، لكن أبوهم لما مات في الفجر، مات أو قبيل الفجر وبعد الفجر دفنوه ولم يخبروا ناسا كثيرا. قلت: يا أخي ونحن جيران وكذا. قال: نهينا عن النعي. غريب هذا، خلط هذا. لما مات، وجاء في رواية أخرى: ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: أفلا آذنتموني. ثم في رواية أخرى أن رجلا مات ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما لم تخبروني؟ قالوا: يا رسول الله، كانت ظلمة فأردنا ألا نشق عليك، فنهى أن يدفنوا ميتا حتى يؤذنوا. جاءت رواية أيضا صحيحة في هذا الباب. فلذلك الإذان والإخبار ليجتمع الناس بعدد إن شاء الله كثير حتى يشفوا، خاصة الصالحون. هذا ليس لأجل المباهات أنه حضر في دفنه كذا وكذا، إنما هو رجاء طلب الشفاعة وقبول دعوة الصالحين إن شاء الله. نعم. النعي الذي قد يكون للتازية وغيرها الله أعلم يجوز، لكنه حبس الميت عن الدفن، ثم النعي أنه تكون الجنازة بعد أيام كذا لأجل الناس يأتوا من فج عميق وكذا، هذا هو الذي يعترض بارك الله فيكم خلاف السنة. ودليل عليه أسرع بالجنازة أمومه يدل على أنه حاولوا أنه تقدموه إلى خير إن كان له خير، وإلى تضعون الشر عن عناقكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيها الإسراع في المشي والإسراع في الدفن أيضا. نعم. إيه، الشيخ الألباني رحمه الله لما مات الإخوان حكوا قالوا
لا يحتاج أن تعلنوا للناس عامة في بلاد مدن أخرى، لكنه يعني قال لا بأس أن يكون الناس الذين حولنا يعرفون إن شاء الله. فأخبره وحكى لي الشيخ خضر الذي مات سبحان الله قبل 6 شهور كان جاء وعنده 4 زوجات، وكان جاء بها في الأخير 4 كلها هنا، وجزاه الله خير لنا ما هو مودة وحب، لأن الشيخ الألباني رجل صالح، والشيخ الألباني أوصى أن يغسله هو سبحان الله، فغسله هو وباشر الإخوان معه من المساعدين. فطلبت قلت له سمعنا أنه دفنتموه بسرعة، قال نعم. الشيخ قال ادفنوني لكن لا أن تنتظروا ناس من مدينة خارج مدينة عمان. ها مين خضر توفي؟ كان جاء ولا لكم رأيتموه؟ نعم، كان إذا جاء كان يجيب لنا جزاف لخ زيتون، وهذا إيش اسمه الدقة زاتر ومرمية وكذا، الله مغفر له ورحمه. نعم، فعلى كل حال الرجل يعني فليس الأمر كما أنه قال، إنما هو لا تنتظروني لأجل ناس من المدن الأخرى. هذه الحديث فيها دلالة استحباب تكثير جماعة الجنازة، ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز، وقيد ذلك بأمرين: أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له في الدعاء، وقد جاء فيه الأمر بإخلاص الدعاء للميت. نعم، في حديث آخر: مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. الثانية: يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا، كما في حديث ابن عباس. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. قال أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100، جاءت في رواية من شفع له أو من صلى في جنازته 100. ثم آخر شيء قال: فكلما ما كان ينطق عن الهوى، فكلما أخبر أفاد صلى الله عليه وسلم آخر عدد الذي جاء فيه وهو 40، فلا مفهوم للعدد في هذا إلا أقل شيء 40. ثم بعد ذلك قال: باب في اتباع الميت بالنار. قال: حدثنا هارون ابن عبد الله، وهو الذي مضى بنا الآن، أبو موسى الحمال ثقة، قال أنه قال: حدثنا عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث ابن الذكوان، من الثقات المعروفين. حاء تحويل إلى شيخ آخر لأبي داود، قال: وحدثنا ابن المثنى، وهو محمد المثنى معروف، قال: حدثنا أبو داود، شيخ شيخ أبي داود. أبو داود من يكون هذا؟ وهو الطيالسي صاحب المسند. قال: من الذي قال؟ أبو داود وعبد الصمد، كلاهما قال: حدثنا حرب يعني ابن الشداد، من الثقات المعروفين ومن شيوخي من الرواة الصحيحين. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، قال: حدثني باب ابن عمير، قال: حدثني رجل من أهل المدينة. باب ابن عمير هذا روى عنه اثنان، وأورده ابن حبان في الثقات، قالوا إنه مستور الحال، وهذا يحتاج إلى متابعة يوافقه أحد آخر ما هو، إلا إذا كان مدار الحديث عليه فيكون ضعيف. وهو يقول: حدثني رجل من أهل المدينة، هذا أغرق في الجهالة، ذاك مستور سمي باسمه باب ابن عمير، هكذا ما ذكروا بصري ولا كوفي ولا كذا، هكذا جاء اسمه في التراجم. قال: حدثني رجل من أهل المدينة، من كان هذا؟ ومن هنا الإبهام، وهو يؤدي إلى جهالة معرفة الراوي، من كان؟ هل كان ضعيفا أم كان كذابا أم كان كذا؟ أنا أبيه أيضا لم يعرف، فكأنه هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء. أبوه يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال أبو داود: زاد هارون: ولا يمشى بين يديها، لا تتبع بصوت ولا نار. الحديث بهذا المعنى بهذا الإسناد هنا ضعيف، إلا أن النهي عن الصوت جاء في الأحاديث الأخرى، والصحابة ما كانوا يرفعون أصواتهم عندما كانوا يحملون الجنازة، جاء فيه، وهذه السنة هي التي ينبغي أن تكون، لا يرفعون أصواتهم. لكن بعض الناس قد يقول: وحد الله ثم بعد ذلك لا إله إلا الله وكذا، كانوا يمشون ولم يكن لهم صوت. هذه روايات صحيحة جاءت في ذكر تشريع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونهى أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك أي صوت سواء كان حتى بالتكبير. كذلك كانت في جاهلية النساء يتبعن الجنائد وكانت ترن. وجاء في بعض الروايات نهى النبي صلى الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة، يعني المرأة ترن وتبكي وترفع صوتها، فنهينا عن اتباع هذه الجنازة. كذلك جاء أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. انظروا، قالوا أو سمعت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا الحديث ضعيف، لكنه نقول قد جاء مرفوعا ما يؤيده، ولذلك في جزء عدم اتباع الجنازة من الصوت وكذلك من النار هذا ثابت. أما لا يمشى بين يديها هذا منفرد به هذا الضعيف، وقد خالفته الروايات الصحيحة، فيكون هذا الجزء منكر، يعني لا يمشى بين يديه، وكانوا يمشون بين يديه أيضا ومن خلفه. والأئمة قالوا الراكب يمشي بين يديه والمشاة يمشون خلفه، هذه كلها استحسان، لكنه جاز أن يمشى أمامه وجاز أن يمشى خلفه. والجزء الذي جاء في هذا الحديث لا يمشى بين يديه هذا لم يتابع ولم يوافق الآخرون ولم يروى إلا عن طريق رواة ضعاف، فإذا لا ينبني عليه الحكم، وجاز المشي أمام الجنازة وراءه. نعم. يقول ذكر أن هذا الحديث أن قول الأئمة رحمة الله أنهم لا يصح هذا الحديث لأن فيه إسناده مجهولان متتابعان، والثالث هو مقبول ومستور. باب القيام للجنازة. الجزء الذي سيكون حسنا لغيره، الجزء الذي وافق بأحاديث صحيحة فيقولون هذا الجزء صحيح في أحاديث أخرى، أو تقول هذا الجزء حسن لغيره، إلا النهي عن المشي أمام الجنازة فقد خالفه ما هو الصحيح الضعيف. إذا خالف الصحيح ماذا يسمى الاصطلاح الدقيق؟ منكر. كيف كشف يعني؟ نعم، قد يكون ينهى يعني استحبابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، تعرفون قال لو تركتموه، لأنه ما من نسمة الله خالقها إلا ويخلقها، فكأنه قال لو تركتموه، فيكون يعني النهي هنا أو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة والله. لكنه الصحابة عامة، جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فتجد أشياء مثل هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كراهة التنزيه لا يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا صرفه صارف. نعم. لا، الذي فيه صح عليها هو فيه الظاهر انقطاع في مصنف عبد الرزاق، ولا هو الذي في مصنف عبد الرزاق اظن. ايوه، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن هو هذا محمد بن عمرو هو الذي لم يلقى بحر الطريق، فيه انقطاع على كل حال ضعيف. نعم، الله تنظرون ان شاء الله والله اعلم، لكنه ما دام انقطاع حاصل فالتقويه قد يكون فيه تساهل، فلذلك على كل حال الذي يظهر انه ليس بصحيح. نعم. انظروا الان ايش كنا فيه، باب القيام للجناء. اسئله؟ وصلى الله على خير خلقه وآت بالسرعة لأن الوقت الآن ضيق. هل يجب علي كتابة وصيتي إذا لم يكن لأحد عندي دين؟
الله
نعم، اذا كنت توصي شيئا فلا بد ان تكون وصيتك مكتوبه، اما اذا لم يكن عليك دين او لا تريد ان توصي فلا يحتاج انما لسانا ايضا.
والله انا ما اذكر، لكن الذي وقر في ذهني انه يجوز اللحد والشق، وكان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من الحفارين، فمن سبق اعطوه فجاء او سبق اللحادون كما جاء في الروايات، لكن ان شاء الله نتحقق من هذا الحديث هل هو صحيح، ان كان صحيحا فلعله يكون للتفضيل والله اعلم، ما اذكره. نعم. ايش عندكم يا عمي؟ هاتوا.
بعد ما دفنونا في المقبره مو كل الناس تروح، فلما تروح لبيتها هل يجزي؟
يعني انت وحدك تروح ويجزي يعني البيت كلهم؟
لا انا ما لحقت اني اروح وياهم المقبره، فلما اروح لبيته مكان ما جالسين هل يجزي؟
لا هذا لا يجزي، انما للتازيه هذا شيء اخر، اما الصلاه والذهاب مع الميت او مع الجنازه في القبر والدفن هذا له ثواب آخر، أما التازية فهذه سنة أخرى، ذهبت إلى بيتك هذه سنة أخرى ولك فيه أجر، لكن ليس أجر الصلاة والدفن، هذه مسألة أخرى. وليس للإنسان إلا ما سعى. هل يصح حديث من قرأ آية من سورة الحشر صلى عليه 70,000 حتى ينسي؟ لا، هذه الرواية ليست بصحيحة، بارك الله فيكم. نعم. ألا يمكن أن يستدل بحديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري على عدم جواز زيارة القبور حيث إنها لم تصبر بل بكت وجزت؟ لو كان اتق الله لماذا جئتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا بالصبر، فلا يستدل بها بهذا الحديث على النهي عن زيارة القبور، ما قال لها لماذا جئتي وكذا، إنما قال اصبري ولا تبكين، جاء في الرواية بلفظ ولا تبكين النهي، ما قال ولا تزورين، فلا يستدل أبدا حيث أنها لم تصبر بل بكت وجزت. وهذا يقول القول بعدم جواز الزيارة للنساء. نقول أول الذي افترضت لا يصح من لفظ الحديث أخذ هذا المعنى. نعم. ذكر هذا الحديث في كتاب الجنائز. نعم. وذكر في كتاب البوابين أيضا باب زيارة النساء للقبور، ولذلك الشوكاني وغيرهم قالوا التكثير هو النهي عنه جاء الصحيح، زوارات لأن الله زوارتكم، أما إذا زارت في بعض الأحيان وعرفا لا يعتبر هذا التكثير فلا يكون محرما. من صلى دون أن يتبع الجنازة هل له أجر القراءات؟ نعم، من صلى هذا الذي جاء فيه نص الحديث، من صلى فله قراءات، ومن تبعها حتى تدفن فله قراءتان. نعم. وينبغي إذا كان إنسان فارغ في الحقيقة يذهب ويدعو له، لأن كل واحد سائر إلى هذا المكان ويتمنى أن يكون كثير من الناس يصلوا عليه ويدعو له، فإذا كان إن شاء الله في الحياة يكثر هذا فيكثر الناس له أيضا. هل ما معنى لا يترك لا ينزل القبر من قارف الليل؟ قارف الليل أي جامع زوجته. إذا أوصيت أولادي على عدم دفني ليلا مهما كان الأمر لماذا؟ يعني إذا كان حر شديد ويكون مات إنسان ويخاف فساد جسمه فمثل هذه الوصية لا تقبل، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح فلا إثم عليه، فهذا لا يقبل منه. وهل على الورثة تنفيذ الوصية؟ ليس بلازم كل وصية إلا وصية جائزة مباحة. هل يجوز إذا صلى على إنسان في حالة الشك في إسلامه أو فسقه أن يشترط إذا كان مسلما، يعني كان يقول الله مغفر له إن كان مسلما، إذا كان تابعه مسلمون ولو كان فاسقا، كان يشرب الخمر تعرفه، لكنه تدعو له بدون شرط لم يأتي، هذه بدعة في الحقيقة تدخل في الدعاء، لكن إذا شككت قبل فقط مدة، يعني ليس أسبوعين فقط، يسألني ناس من الإخوان من الرنية قالوا كان عندنا واحد من الإخوان الأهباش ويعني يشتغل فصدمته السيارة فبقي وليس له أي هوية فبقي في الثلاجة يمكن 6 شهور. نعم. فما أدري هل هو مسلم وكذا. قلت له طيب انظروا ختان وكذا. قال هذا الآن كله في الثلج وكذا وأشياء ما يظهر شيء. فقلنا على كل حال ما دام يعيش بين المسلمين صلوا عليه إن شاء الله إن كان مسلم يناله وإلا. نعم. فتأتي المسائل لكن الشبهة نترك لو كان مسلم وتركنا الصلاة عليه نكون آثمين. فإذا صلينا إن شاء الله بهذه الشبهة ما دام عاش بين المسلمين ومات بين المسلمين قد يكون في تلك البلاد أو مدن يشتغل حتى في جدة الكفار فيتحقق إذا لم يتحقق لم يعرف حتى أنه كان قال أنه ليس له عذر ما يظهر أو شيء من هذا النوع قال
الله
يصلي عليه.